الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعين أكف الضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الدين وأنعم علينا بفضائل مقامات اليقين وفواضل الإكرام لمن أخذ بسبيل أهل اليقين. إن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل ودعا إليه ونهى عن الظلم وحذر منه وحذر عن جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم له جوانب كثيرة: ظلم الإنسان لنفسه، ويشمل ظلمه لنفسه بتقصيره في الفرائض والواجبات التي كتبت عليه، وظلمه لنفسه بالتقصير في حق الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالتوحيد، وما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى في ربوبيته وإلهيته. وقال: إن الظلم لشرك عظيم. وذكر في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم في أعلى درجاته هو الشرك بالله. الشرك بالله هو من أكبر أنواع الظلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ظلم الإنسان لنفسه بتفريطه في جنب الله، بتفريطه في حق الله، بتفريطه في الفرائض والواجبات التي كتبها الله عليه وفرضها. هذا النوع من الظلم منتشر في الأمة، وقد يكون هذا النوع من الظلم سببا لمصائب كثيرة ومتاعب كثيرة. وهناك ظلم الإنسان لأخيه الإنسان باستيلائه على ماله أو استيلائه على عرضه أو استيلائه عليه بأن يضله بالحيلة أو الغش أو الخداع أو الخلابة. كل هذه الأصناف وكل هذه الأنواع من أنواع الظلم تؤثر تأثيرا سلبيا في بناء المجتمع الصالح. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم فقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أي أن المؤمن بإيمانه وتقواه يسعى نوره بين يديه وبأيمانه يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الظلم إذا جاء أطفأ هذا النور وترك صاحبه في ظلمات لا حد لها ولا نهاية لها، فلا يرى طريق المؤمنين ولا يرى طريق النجاة يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح. الظلم هو استيلاء الإنسان على حق الغير كما قلنا، والظلم هو أكل الإنسان للحم أخيه بالغيبة والنميمة، والظلم هو التنقيص والتعريض والطعن والسب والشتم في عرض أخيك المؤمن، كل ذلك اسمه ظلم. فالظلم إذا كان هو بهذه المثابة يجب أن يحترز منه الإنسان، فإنه قد شمل كثير من أنواع حياتنا. ويقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. والشح في الحقيقة هو ظلم للنفس وظلم للغير، لأن الشح هو أسوأ أنواع البخل. البخل أن تمنع حقك للغير، أن تمنع الزكاة، أن تمنع الصدقة، أن تمنع الإحسان منك لغيرك. أما الشح فهو أن تحرص على منع غيرك على فعل الإحسان أو فعل الخير أو التصدق بالمال أو الإحسان إلى الفقراء والمساكين. فالشحيح هو البخيل بمال غيره، والبخيل هو من يبخل بماله، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. إخوة الإيمان، الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح الحرص على الاستئثار بالخير وعدم السماح به للآخرين حمل المتقدمين على أن يشحوا بحق الله ويشحوا في حق الله، يشحوا بحق الناس ويشحوا في حق الناس. حملهم ذلك على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أي إن الله حرم عليهم الظلم ولكنهم استحلوه من شدة الحرص على مصلحة النفس، واستحلوا محارمهم. وفي رواية للهرماس يقول: وقطعوا أرحامهم، أي حملهم الشح على قطع أرحامهم وقطع صلة ما أمر الله به أن يوصل. أيها الإخوة، إن الظلم سبب لمنع إجابة الدعاء، وسبب لمنع قطر السماء، وسبب لعدم النصر عند الانتصار بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم، وتستسقوا فلا تسقوا، وتستنصروا فلا تنصروا. هذه الأشياء الثلاث يمنعها الظلم. يقول الإنسان: دعوت وذكرت وعملت ولكن لم أرى إجابة. طيب ارجع إلى الأسباب، انظر إلى الأسباب. قد يقول: أنا مهتدي وأنا معتدل، أنا مستقيم. نعم، هل سلمت من الغيبة؟ هل سلمت من النميمة؟ هل سلمت من السخرية؟ وهل سلمت من النبذ بالألقاب؟ هل سلمت من إثارة الفتن على أخيك المسلم الذي ظهرت عليه آثار النعمة فتحسده؟ كل هذه أشياء من الظلم، وهي تمنع من إجابة الدعاء. يقول الناس في كثير من بلدان المسلمين: إننا نتعرض إلى السنين، يتعرضون إلى الجفاف وقلة الأمطار، أو يتعرضون إلى الآفات التي تهلك المحاصيل الزراعية. كل ذلك سببه هذا الظلم الذي نتحدث عليه. ونرى كثيرا من بلدان المسلمين يتعرضون لعدوان الظالمين الكافرين، ولا ناصر ولا منتصر ولا حتى مستنصر لهم. لماذا؟ لأن الذي يستنصر له ظالم، والذي يفترض أن يستنصر أو ينصر هو الآخر ظالم. وقد قيد الكل الظلم وحال بينه وبين اليقين بالله، فحل في القلوب الخوف من الخلق ونسي الخالق. فأصابنا ما أصابنا مما ترونه وتسمعونه في كل يوم. إخواني، لنتجنب الظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حين تحدث في هذا الأمر قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وفي رواية: لا يظلمه ولا يسلمه. والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. معنى هذا أن المسلم الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلام الاستغراق، المراد المسلم الذي هو مثل المسلمين جميعا، أو المسلم الفرد الكامل الذي تجمعت فيه صفات الإسلام كلها، هو ذلك الذي يكون أخا لأخيه المسلم فلا يظلمه لا في ماله ولا في نفسه ولا في عرضه ولا في شيء من هذا ولا في دينه. ثم لا يسلمه لعدوه بل ينصره ولا يخذله. والخذلان هنا هو أن يتركه من نصرته عندما تشتد عليه البلايا والمصائب. هذا هو المسلم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أن الذنوب كلها من أنواع الظلم، ولذلك يقول: إذا تحاب اثنان من المسلمين وتصاحبا ثم حدث بينهما نوع من الكراهية والتقاطع، فإن ذلك بسبب أن واحدا منهما أحدث ذنبا، وهذا الذنب من شؤمه أن يتقاطع الناس ويتدابروا. هناك يقول المؤمن أخو، كونوا إخوانا، المؤمن أخو المؤمن، فلا تقاطعوا ولا تدابروا إلى آخر الحديث. أيها الإخوة، إذا كان أحدنا يريد أن يتخلص من شؤم الظلم فعليه بالتوبة، عليه بالتوبة، عليه بالتخلص، عليه بالتنصل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم، من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا اليوم يوم الدنيا، هو يوم التحلل. إذا كنت ظلمت أخا من إخوانك بكلمة أو برأي أو بغيبة أو بنميمة أو بإساءة، فضلا عن الظلم الذي يتعلق بالمال ويتعلق بالأمور الأخرى، إذا تيقنت أنك ظلمت فلانا من المسلمين فاحرص على أن تتوب إلى الله وتستحل منه هذه المظلمة قبل يوم القيامة، يوم لا يكون درهم ولا دينار ولا جاه ولا شيء تستطيع أن تتخلص به من هذه الظلامة في ذلك اليوم. إن كان الظالم إنسانا صالحا عمل أعمالا صالحة أخذت مظلمته، أي أخذ منه من حسناته بقدر تلك المظلمة التي ظلمها للناس، فإن لم يكن له حسنات فماذا يحدث؟ الذي يحدث هو أسوأ الأمور، وهو أن تحمل سيئات الذين ظلمهم وتحمل عليه. وهذا مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل أصحابه عن المفلس، قال لهم: من المفلس عندكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع، أي الذي لا يملك شيئا، ليس عنده دنانير ولا عنده دراهم ولا عنده حيوانات ولا ممتلكات ولا دور ولا شيء، مسكين ما عنده شيء، هذا هو المفلس. قال لهم: هذا المفلس عندكم، أما المفلس من أمتي فهو الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة، جاء بكل ما يجيء به المسلمون من الأعمال الصالحة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فتيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذا هو المفلس. إذن لا تقل: أنا أصلي وأصوم وأذكر وأدعو ولا يضرني ظلم الناس. لا، اتق الله، اتق الله في نفسك. هناك أمور حرمها الله على المسلم من حق من أخيه المسلم. الله تبارك وتعالى حرم عليك أن تفسد دين أخيك المسلم، حرم عليك أن تسفك دم أخيك المسلم لقتله أو قطع طرف منه، حرم الله عليك أن تعتدي على عقل أخيك المسلم لأن تقدم له ما يجيل عقله، حرم عليك الاعتداء على نسبه فتفسد له نسبه عن طريق تعريض ذويه إلى الزنا، حرم عليك أن تعتدي على ماله، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز لك أن تستحل قرشا واحدا من مال أخيك المسلم أو نايرة واحدة من مال أخيك المسلم. حرم الله تبارك وتعالى عليك الاعتداء على عرض أخيك المسلم بأن تقذفه أو تسبه أو تشتمه أو تكذب عليه أو تبهته، والكذب هو أن تخبر عنه بخلاف الواقع، أما البهتان فهو أن تواجهه وأنت كاذب بأن تنسب إليه عيبا هو بريء منه أو ذنبا هو منه بريء، ومع ذلك لقلة حيائك وقلة إيمانك وقلة مروءك لا تخاف الله تبارك وتعالى فتواجهه فتبهته بهذا الكلام. أيها الإخوة، إن الظلم القولي والفعلي قصر في كثير من أعمالنا. هناك ظلم آخر وهو ظلم البيئة، نشر الأفكار السيئة في المجتمع. تأتي وأنت لا تعلم شيئا تخوض في دين الله فتكفر هذا وتبدع هذا وتنسب إلى الله ما لا يليق بذاته وتعتقد أن هذا هو الدين، هذا أيضا نوع من الفساد في الأرض وهو إفساد البيئة. فهذا من محاربة الله ومن محاربة رسول الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالظلم يجب أن نتطهر ونتنقى ونتزكى منه. كل فساد أعمالنا سببها الظلم. لا تجد اليوم مسلما يثق في مسلم، ولا تجد مسلما يحرص على حماية حق أخيه المسلم، فإذا أخذ واحد من المسلمين مال أخيه المسلم اعتبره فائدة جاءته فأكله، لا رعاية للأمانة ولا خوف من الوقوع في الظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حرم أخذ أكل الأمانة والله حرم ذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فكم من متعاملين من المسلمين يدخل بينهما تعامل شراكة أو تعامل سلم أو أي تعامل من أوجه المعاملات كالمضاربة، يبدأان وهما يضحكان ويتفرقان وهما يبكيان، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الخوف من الله والثقة به والإيمان به قل وزال عن القلوب، هذا هو السبب. فلذلك يجب علينا أن ننظر ما الذي تفعل. القرآن موجود، السنة موجودة، توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والذكر والعبادة موجود، وقد حصلت الكرامات وحصل كل خير للسلف الصالح، ولكن اليوم قد خلت الدنيا من هذا من بين المؤمنين. لماذا؟ لأننا تركنا الشرط، ومن فقد الشرط فقد تحقق المشروط، هذا هو السبب. إخوة الإيمان، يجب علينا أن نعود بقلوبنا إلى الله وندرك أن الظلم الذي عم الدنيا وعم بلادنا هو سبب المأساة والمصيبة التي يعيشها المسلمون اليوم. قد استولى الكفار والمنافقون واليهود على أجزاء كثيرة من بلدان المسلمين، ولا ناصر لهم إلا الله، ولا سبيل لهم إلى الانتصار إلا بالرجوع إلى الله والتوبة له. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك برضأ في الرحمن. الحمد لله رب العالمين، حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. نشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المقصود بكمال القدر والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، يخبرنا أبو إدريس الخولاني فيما رواه عنه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي، والظلم يستحيل وجوده من الله تبارك وتعالى، لأن الله جعل الظلم هو أن يتصرف الإنسان فيما لا يملك، ولله ملك السماوات والأرض، ومع ذلك الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه حرم الظلم على نفسه. كيف؟ أي أنك إذا عملت عملا صالحا مهما كان قليلا فإن الله يتقبله وينميه ويجزيك عليه بالجزاء الأوفى، فلا يزاد في سيئاتك. إذا عملت سيئة فهي سيئة، وإذا عملت حسنة فهي عشر حسنات، والمضاعفات في جانب الحسنات وليس ذلك في جانب السيئات. فالله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة ضاعفها وآتى من لدنه أجرا عظيما لا حدود له. لكل هذه الأسباب ندرك أن حرمة الظلم على الله معناها أن الله يؤتي ذي الحق حقه لا ينقصه، لا في عمره ولا في حسناته ولا في جانب سيئاته، لا في دنياه ولا في أخراه، الكل يعطيه ما عمل، إلا إذا تفضل من عنده بفضله وجوده وكرمه وضعف للإنسان حسنات أو غفر له من عنده. هذه أشياء لا يتحكم فيها أحد. وأعظم الحسنات كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أعظم الحسنات، لأنها كلمة لا يسبقها عمل ولا يساويها. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي يجب على المسلم أن يتلوه، يجب على المسلم أن يقرأها ويتلوها من وقت لآخر. يقول الله تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. معنى هذا أن المسلم يجب عليه أن يتفقد قلبه ويتفقد قوله ويتفقد خلقه ويتفقد حاله حتى يتأكد من أن هذه كلها على منهج الله وعلى مراد الله وعلى الصراط المستقيم الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلوب. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني. فكل إنسان يمكن أن يضل، يمكن أن يزل، يمكن أن يخطئ، يمكن أن ينحرف عن الصراط المستقيم. هنا الله يعلمنا كيف نرجع إليه حتى في حال هدايتنا، يجب علينا أن نرجع إليه فنطلب منه الثبات على الهداية. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم فقراء إلي إلا من أغنيته، فاستطعموني أطعمكم، أي أطلبوا مني القناعة، أطلبوا مني غنى النفس وغنى القلب فأغنكم. لأن الإنسان إذا لم يرضى بقسمة الله تبارك وتعالى ضاع عمره وضاع دينه وفسد يقينه. لا بد أن ترضى بقسمة الله تبارك وتعالى. فإذا أحببت أن تكون أغنى الناس ارضى بما قسم الله لك. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فالكسوة ليست هي الثوب الذي تشتريه بالغالي أو الرخيص، لا، الكسوة الحقيقية هي ستر الله تبارك وتعالى لك في الدنيا والآخرة. كلكم عار إلا من سترته، كلكم مفضوح إلا من سترته. فاطلبوا من الله تبارك وتعالى الستر، لأن حقيقة كل إنسان لو اطلع عليها والداه، اطلع عليها أمه أباه، لخاصماه ولقاطعاه ولم يحصل اتفاق بينها. لكن الله يطلع دائما صباحا ومساء على آفاتك وبلاويك ومساويك ومعاصيك وهو يستر عليك. هذا هو الستر. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أفسكم. والكسوة الحقيقية والسترة الحقيقية هي لباس التقوى، ولباس التقوى خير. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هكذا يتلطف الله بنا، يقول لنا إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذه حقيقة، فاطلبوا مني المغفرة. فالله لم يطلب منكم ألا تذنبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا ربكم بيدي أن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني أو تبلغوا نفعي فتنفعوني، أنتم أقل وأضعف من أن تضروني، أقل وأضعف من أن تنفعوني، كل هذه الأعمال لكم، كل هذه النصائح من أجلكم. أما ذات الله جل جلاله فلا يحتاج إلى شيء، فهو الغني بذاته عنا وعن أعمالنا، فهو الغني بذاته عن عباداتنا وطاعاتنا، كل ذلك راجع إلى مصالحنا نحن لا هو. لم تبلغوا ضري فتضروني أو تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، أي فشحتوني فطلبوا مني، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط أي الإبرة إذا أدخل البحر. إذا أدخلت إبرة في بحر ورفعتها تأخذ من البحر شيء؟ فكل ما أنفق الله تبارك وتعالى على عباده منذ نشأة آدم عليه السلام أو نشأة الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قياسه وقيمته هو الماء الذي تأخذه الإبرة من البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا في صحيفته فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما الذي يطهر الإنسان ويزكيه ويزكي نفسه هو الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هكذا قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، لا بد من التزام هذا الجانب من الاستغفار والرجوع إلى الله وترك الظلم لكل أنواعه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود وعلى آله ذوي الفضل الجليل وأصحابه ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدد شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في دودنا واصلح ولاة امورنا واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم نور على اهل القبور قبورهم واغفر للاحياء واستر لهم امورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحه والعافيه والسلامه والتوفيق لنا ولسائر المسلمين في بحرك وفي بلدك وبحرك اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصرهم على اعدائهم. اللهم رد كيد الاعداء في نحورهم. اللهم انا ندفع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.